الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه وهو المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالأمر الرشيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره على التسديد. وبعد، فها نحن نستأنف ما أورده المصنف الإمام رحمه الله تعالى من الأحوال التي كانت قبل مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ الشيء يعرف بضده. من لم يعرف الشرك لا يعرف قيمة التوحيد، والذي لا يعرف الظلام والظلمات والظلمة التي كان عليها الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف الجهد والجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم لإظهار التوحيد. ولهذا لا بد للإنسان أن ينظر نظرة ثاقبة إلى البيئات التي كانت قبل مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يدرك غور هذه الظلمات ويعرف شدة هذه الجهالات، فحينئذ يتشوق وتتوق نفسه لمعرفة النور الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم وهدى الله به الخلق. وقد ذكرنا فيما مضى أن عمرو بن لحي الخزاعي غير دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن أمر مكة سارت إلى قريش، وأن أولاد قريش فيما بينهم كانوا يتقاتلون ويختلفون في الريادة والرفادة والحجابة واللواء والندوة وغير ذلك. وقد وقفنا على قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ذكر قصة في زمزم وفيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب.
خلاصة هذه القصة، وقد جاء عن ابن عباس وغيره، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا ابن الذبيحين. وذلك لأنه محمد بن عبد الله، وعبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن عبد كلاب بن مرة، إلى أن يصل نسبه إلى عدنان من ذرية إسماعيل. وإسماعيل كان أمر الله إبراهيم أن يذبحه، يذبح إسماعيل، فأراد أن يذبحه، فلما أخبره برؤياه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذه القصة المذكورة في القرآن تدلنا على فوائد عظيمة، منها أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام التام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، منها أن الإنسان يجعل قلبه خاويا عن الحب إلا لله وفي الله، لا يجعل في قلبه حبا مع الله، ومنها بيان أن الله تبارك وتعالى إذا رأى الإخلاص في العبد فإن الله يجعل له مخرجا، ففديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد المطلب لما أراد أن يحفر بئر زمزم ضحك عليه قومه، وذلك لأن السيول قد جاءت وجرفت التربة وغطت مكان بئر زمزم، فصار الناس يحفرون ولا يصلون إلى ماء زمزم حتى يئسوا، فأعادوا الحفر وطمروها، وأصبح الناس في يأس من بئر زمزم. أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل حفر زمزم كما كان على يد جده الأول إسماعيل، كذا سبباً أن يكون على يد جده الأدنى عبد المطلب سبباً. فأرى الله في المنام عبد المطلب مكان بئر زمزم، فجاء وبدأ بالحفر، وكان عنده ولدان فقط، والناس يضحكون من حوله، لأن الناس الذين عندهم القوة والفتوة والجماعة تجد الرجل معه 40 من أولاده و100 من عبيده يحفرون ولا يجدون شيء، يتعجبون من هذا الشيخ كيف يحفر يبحث عن ماء زمزم. فلما وجد ماء زمزم وأراه الله تبارك وتعالى الرؤيا حق، حينئذ تنازعت قريش عليه، قالوا والله لا ندعك، والله لا ندعك تظفر بزمزم دوننا، يعني ليس عندك كثير من الأولاد ولا عندك عبيد ولا عندك جماعة تمنعنا، نحن نريد أن نكون شركاءك بالقوة. فحينئذ نذر عبد المطلب وقال لو كان عندي رهط من الأولاد ما تمالأوا علي ولا تكالبوا علي. فنذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح واحدا منهم. فلما رزقه الله 10 من الولد وكان عاشرهم عبد الله وهو أصغر أولاده وأحب أولاده إليه، فلما كان كذلك وشب أراد أن يوفي بنذره، فعمل قرعة لينظر من أولاده تخرج عليه القرعة، فخرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية كذلك خرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة كذلك، وهو أحب أولاده إليه ولا يريد أن يذبح. فلما علم أن هذا أمر الله وما له منه مفر هم أن يذبح، فجاءت إليه قريش وهم يخوفونه، لا تسن سنة يسير الناس وراك فيذبحون أولادك. فكان من أمرهم وهم على جاهليتهم وشركهم أنهم يتحاكمون إلى الكهان والعرافين والطواغيت، قالوا نذهب إلى كاهن جهينة فننظر ماذا يأمرنا فنمتثل أمره. فلما ذهبوا وإذا به الكاهن يفتيهم ويقول لهم أرى أن تستقسموا بالأزلام، والاستقسام بالأزلام نوع من أنواع الشرك. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ استقسام بالأزلام موجود اليوم لكن بصورة مختلفة، يعني مثلا بعض الناس يأخذ وردة، الوردة فيها أوراق، يقول أفعل لا ما أفعل، أتزوج لا ما أتزوج، إذا بقي ورقة فيها أتزوج قال ها أتزوج، إذا بقي ورقة فيها لا أتزوج لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام، هذا نوع من أنواع الاستقسام بالأزلام بصورة عصرية، بصورة عصرية. لكن الصورة القديمة كيف كانت؟ كان هناك عند أصنامهم عند الكعبة كان هناك ثلاثة أشياء يضربونها، ثلاثة أحجار مكتوب على واحد منها افعل وعلى الثانية لا تفعل، وعلى الثالثة قفل ليس فيه شيء، قفل ليس فيه شيء. فقال الكاهن أو الكاهنة لهم: أرى أن تستقسموا بالأزلام، فإن خرج لا تذبح، لا تفعل، إذن لا تذبح، واذبح 10 من الشياة، وإن خرج اذبح، زد من الشياة أو من الإبل 10 من الإبل، زد من الإبل واستقسم من جديد. فجاء عبد المطلب على طريقة الجاهلية وأخذ الأزلام، وإذا به يضرب 10 من الإبل: لا أريد أن أذبح ابني، ماذا تقولون؟ فألقى هذه فخرجت فوقعت في المكان الحفرة، أن افعل يعني اذبح. قال: أزيد العشرة من الإبل 20، فاستقسم فخرج افعل يعني اذبح، حتى وصل إلى 100، فلما ألقى خرج لا تفعل، فذبح 100 من الإبل وفدى ابنه بهذه الطريقة. على كل حال هذا محرم، جاء في القرآن الكريم: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ماذا يفعل المسلم؟ يستخير الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. إذن هذه قصة ذبح نذر عبد المطلب، ذبح ولده. وأما كفار قريش لما أرادوا أن يزاحموه على بئر زمزم وهموا أن يتقاتلوا، في الأخير أرادوا أن يتحاكموا إلى كاهن من الكهان، فذهبوا وفي الطريق أصابهم العطش، أصابهم العطش، فضربوا يمينا وشمالا يبحثون عن ماء في جذر من جذور الأشجار أو في واد من الوديان أو في شظية جبل، لم يجدوا ماء، لم يجدوا ماء، حتى ظمئوا وكادوا أن يموتوا من الظمأ. هم في الصحراء الآن، لا هم في مكة ولا قادرين يرجعوا ولا هم قادرين يصلوا إلى الكاهن. وفي ذلكم الأثناء رفع أو أمر عبد المطلب بأن تقوم ناقته، فلما قامت إذا بالماء من تحتها ينبع، فشرب وشرب وقال: والله لا تشربوا حتى توافقوني على أن يكون زمزم لي. فقال القوم كلهم: قد خصك الله بالماء ها هنا، فهو مخصوص لك هناك في مكة. فأذعنوا له، وصارت الرفادة في عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، كرامة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ليرفع الله مقامه ويرفع من شأنه، حتى يعلم الناس أنه في أناس كان لهم مكانة وشرف. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت لطاعه وبعد ذلك.
هذه الآيات الصواب أن نسميها بآيات، لأن الله تبارك وتعالى سماها في القرآن بالآيات، ولا يجوز تسميتها بالمعجزات كما يفعل كثير من الكتاب أو هو موجود في بطون بعض الكتب، لأن لفظ الكلمة كلمة المعجزة هي من ألفاظ الاعتزال، من ألفاظ المعتزلة الذين يعتقدون أن الله يعجز الخلق وإلا هم قادرون على الإتيان بمثله. على كل حال، فإن تسمية الأمور الخارقة للعادة، الأمور التي تكون خارقة للعادة، هذه التي تكون على يد النبي، هذه سماها الله بالآيات، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات، ما قال معجزة، الله يسميها آيات. ليش إحنا نغير الاسم؟ ما ينبغي يا إخوان. آيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على صدق النبي. ويقول العلماء رحمهم الله: ما الفرق بين الآية التي للنبي وبين الكرامة التي للولي؟ الفرق أن الولي لا يحصل الكرامة إلا بالاتباع، فإن كان ليس متبعاً وظهر على يده أمر خارق فليس من جنس الكرامات ولا من جنس الآيات، إنما هو من جنس المخاريق ومن جنس أعمال الجن ومن جنس أعمال السحر. فأنت كيف تعرف الولي؟ لا تعرف الولي بكونه يأتي بأمر خارق للعادة، لأن الساحر يستطيع أن يأتي بأمر خارق للعادة، بل إن الدجال يأتي بأمور خوارق للعادة، يأمر الأرض فتنبت، يأمر السحاب فتمطر، يمر على قوم لا يؤمنون به فيأمر الزرع أن تمحل فإذا كلها تموت. امتحان من الله عز وجل. إذا ليس علامة الولي كونه يأتي بالخارق للعادة، لا، علامة الولي الاتباع، والأمر الخارق للعادة هذه ليست بيده، إنما يعطيه الله جل في علاه إكراماً له. وهو بعض الناس يقول لك أنا عندي كرامة، اللي يقول لك أنا عندي كرامة اعرف أنها كرامة شيطان ليست كرامة الرحمة. الولي لا يدعي الكرامة، الولي يدعي الاستكانة والذل والخضوع لله عز وجل، يخاف من الله، لا يقول هذه آيتي إلا نبي صادق أو كذاب مخارق. ما عندنا ولي يقول أنا عندي آية. يعني مثلا الجيش يبحث عن الحسن البصري، وحسن البصري متخفي، ما يقول للناس أنا ولي من أولياء الله، أنا أتحدى جنود الحجاج أن يجدونني، ما يقول هذا الكلام. ما هو مثل بعض الناس اليوم يأخذ السكين يقول ولايتي أنا أضرب بطني ولا يصير فيني شيء، هذا شيطان، هذه مخاريق شيطانية جنية إبليسية سحرية، ليست من جنس كرامات الأولياء ولا من جنس آيات الأنبياء. فالحسن البصري رحمه الله يتخفى من بيت إلى بيت إلى بيت حتى أدركه الحرس، فلما أدركه الحرس دخلوا عليه هو وصاحب البيت جالسين، فقال الشرط لصاحب البيت: أين الحسن البصري؟ فتعجب الرجل كيف لم يروا الحسن البصري. هذه كرامة من الله عز وجل. ما هو الكرامة من الله أن يقول الرجل أنا عندي كرامة، إيش كرامتك؟ قال أنا أطير في الهواء. تذكرون قصة أبو يزيد البسطامي؟ هو من كبار الصوفية وعنده من الانحرافات، بالله به عليم، لكن الله انطقه بالحق. جاء إليه رجل من مريديه وقال له: يا شيخنا ومولانا، إنه قد جاء الشيخ الفلاني صاحب الكرامات، الظاهر أن الشيخ أراد أن يعلم المريد شيئا، فقال: وما كرامته؟ قال: كرامته يمشي فوق الماء. قال: إذن السفن كلها من أولياء الله لأنها تمشي فوق الماء. تعجب المريد ماذا يقول، قال: لا يا شيخنا، إن له كرامة أخرى. قال: ما هي؟ قال: يغوص في الماء ولا يغرق. قال: إذن الأسماك كلها أولياء لله. قال: لا يا شيخنا، عنده كرامة ثالثة. قال: ما هي؟ قال: يطير في الهواء. قال: الأسماك كل الطيور كلها أولياء لله. قال: فداك نفسي، فما علامة الولي؟ قال: الاتباع، انطقه الله بالحق. علامة الولي الاتباع. دخل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو رجل صالح، الناس يفترون عليه ويكذبون عليه ويدعون أن له طريقة اسمها الجيلانية ويسمونه بالغوث الأعظم. اتقوا الله، الغوث الأعظم هو الله، ما هو بعبد من عباد الله. قالوا له: إن فلانا من أولياء الله قد جاء إلى مسجد بغداد، ألا تخرج معنا فتسلم عليه؟ فخرج الشيخ، فلما جاء إلى المسجد وإذا بالرجل الذي يقولون عنه إنه ولي قائم يصلي. فدخل الشيخ عبد القادر ونظر إليه فخرج ولم يسلم عليه وتركه. فخرج مريدوه وراءه قالوا له: يا شيخ أنا مالك؟ لما تركته؟ قال: ليس وليا من أولياء الله. قال: كيف عرفت؟ لا كلمته ولا جالسته ولا حدثته. قال: رأيته يتنخم قبل المسجد، قبلة المسجد، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يبلغ مرتبة الولاية من يخالف سنة الهداية؟ يا إخواني، الولاية ما تدرك بالبطالة، الولاية تدرك بالعمل والإيمان. ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في شيء اسمه بتاع ربنا، يقول لك بتاع ربنا لا يصلي ولا يصوم. بتاع ربنا كيف؟ بتاع ربنا لا يصلي ولا يصوم؟ بتاع ربنا، بتاع ربنا اللي يصلي ويصوم، اللي يحج. يقول لك ده فلان ولي من أولياء الله. ليش ولي من أولياء؟ قال: والله ما يعقل شيء. إذا كان لا يعقل شيء هذا البطل ولي من أولياء الله، لأنه لا يعقل شيء. هذا يقوله عاقل؟ يا إخوان، الولاية لا تدرك بالبطالة، الولاية تدرك بالإيمان والعمل. الله يقول في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو القلة؟ كنت في مدينة بشاور في سنة 90، ونحن نمشي في الشارع، قال لي الرجل: هنا ولي من أولياء الله، ألا تريد أن تنظر إليه؟ قلت له: إيش علامة ولايته؟ تأملوا معي الآن، إيش علامة الولاية؟ قال: الناس أرادوا أن يعملوا شارعا، وهذا المكان الذي هو جالس فيه ما قام منه منذ 40 سنة، جالس مثل إله بوذا، مثل الصنم، ينظر إلى الناس ولا يتحرك. قال: فأرادوا أن يعملوا شارعا، ويقول له قم، ما يريد أن يقوم ولا يتكلم. فأتوا الشرط يريدون أن يخرجوه، ما استطاعوا. جاءوا بالبلدوزرات، ما استطاعوا. فعملوا دوار على مكانهم، تركوه، والشارع يلف هكذا ويرجع هكذا ويلف هكذا ويرجع. قلت: خلنا أشوف هذا الولي اللي الشرط ما قدرت. طبعا هذه قصص خرافات الناس، والبلدوزرات ما قدرت تتحرك تسوي شارع سيدة مستقيم عشان عيونه. خلنا نشوفه. يا إخواني، رأيت أمرا عجبا. أين عقول الناس؟ كيف لعب بهم إبليس وأتاهم بهذا التدليس؟ شيء عجب. رجل كما خلقه ربه، ليس عليه ثوب، وأظفاره ربما منذ 40 سنة ما قصها، وشواربه ولحيته لا تعرف أين فمه، والناس الذين يجلسون عنده يسمونه السدنة يقولون منذ 40 سنة لم يغتسل ولم يقم من مقامه ولم يحضر جمعة ولا جماعة. يا إخوان، كيف يكون ولي لله؟ لا غسل، لا وضوء، لا جمعة، لا جماعة، كيف يكون ولي لله؟ يجننوننا، والله يجننوننا. أين ذهبت عقولنا فضلا عن ديننا؟ هذا لو فعله برهمي، مزدكي، زرادشتي، هندوسي قبل، يمكن تقبل، نقول ما يخالف ناس يعني مشركين. أما رجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجي يتمسح فيه وهو يكفل عليه تف 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 تف، إيش هذا؟ يا إخوان، ندرس السيرة، كرامة ما تدرك هكذا. آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذه أمور خارقة للعادة. الله جل وعلا جعل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم آيات قبل ولادته، منها أن الله تبارك وتعالى منع الفيل وأصحاب الفيل من دخول مكة. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل أبادهم الله جميعا، أرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش.
لأجل أن يتآلف قريش ويبقوا مجتمعين حتى يخرج الله إليهم محمدا وهم في مكانهم، ليسوا متفرقين شجر مدى. كرامة، آية من آيات الله للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يسميها إرهاصات البعثة، إرهاصات البعثة، وهي الأمور الخارقة التي ظهرت قبل ميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. منها أيضا ما جاء في بعض الروايات أن إيوان كسرى خمد في المدائن، وأعظم نار المجوس كان في المدائن. يقال إن هذه النار منذ أكثر من 7000 سنة لم تخمد. في الليلة التي ولد فيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخمدها الله، أطفأها الله. ومن الآيات في ولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما رآه هرقل عظيم الروم، رأى النجوم قد ظهرت وهي ترمي. النجوم موجودة من قبل لكنها ما كانت ترمي، ورأى أن إيليا أصابها الزلزال فتعجب، ورأى في المنام أن رجلاً مختوناً يستولي على ملكه، فسأل علماء فقال لا نعلم أناساً يختتنون إلا العرب ولا يهمنك شأنهم، فإنهم في فقر مدقع وفي تفرق وتشرذم، واليهود مذللين تحت أيدينا. هذه أمور ظهرت آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أن أمه آمنة بنت وهب ما حست بألم الوضع كما تحس النساء، وجاء في بعض الروايات أنها رأت في المنام أنه يخرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. هذا كله من الآيات والإرهاصات لبعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يقينا ليس على وجه الظن أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين في ربيع الأول وفي عام الفيل، هذا متيقن منه. وقد كان جرى له في وقت رضاعه أن الله عز وجل أكرم حليم السعدية وبعلها، وكان يكنى بأبي كبشة، وكان المشركون إذا أراد أن يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ينسبونه إلى أبيه من الرضاعة ويقولون ابن أبي كبشة. جاءوا ومعهم ناقة هزيلة، ناقة هزيلة، ومعهم أكرمكم الله حمار لا يستطيع أن يمشي، وحليمة من الجوع والفقر ليس في ضرعها لبن ولا في ضرع ناقتها لبن. وجاءت المرضعات من بني سعد من جهة الطائف لأن جوهم لطيف، وكان من عادة العرب أن يأخذوا الأولاد يتربوا هناك حتى لا يصيبهم وباء مكة وحرها، يعيش 6 سنوات 8 سنوات يشب هناك يتعلم العربية ويتعلم الفصحى ويتعلم ركوب الخيل ثم يؤتى به. فجاءت المرضعات، فكل وحدة لما كانت آمنة بنت وهب تعرض ولدها عليها، فإذا علموا أنه ليس له ولد ليس له والد لأنه توفي وهي حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله توفي وهي حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرضعات يأبين أخذ هذا المولود، وإذا بحليمة تقول لم أجد طفلا، فرجعت وقالت والله لا أرجع إلا بصبي رضيع. فجاءت وهي مهمومة، كيف تأخذ ابنا رضيعا ليس له أب، لكنها مكرهة. فشاورت زوجها فقال الأمر لك، فجاءت وأخذت هذا الوليد المبارك صلى الله عليه وسلم. تقول هي، وهذه في آثار ثابتة، والله ليس في ثدي شيء، قال وما إن ألقمته إلا در أحسن ما يكون حتى شبع، وشبع ابني معه. يقول فركب زوج الأتان حمار رحمكم الله، قال وإذا هو أسرع ما يكون، حتى الناس يتعجبون، كنتم في آخر الركب كيف الآن صرتم في أول الركب؟ ما علموا أن معهم خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا يرشدنا هذه الحادثة أن من أراد السبق فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ ذات اليمين وذات الشمال فوالله لن يكون إلا في أخريات القوم، ولن يكون في أولويات أو أوليات القوم. ولما تقول هي لما جئت أحلب من الناقة وإذا ضرعها، ضرع الناقة ما الآن، تعجبت وكانت ترسل شياهها فتعود، تذهب خماصا وتعود بطانا، وبنو سعد ممحلين ما عندهم شيء، يقولون لرعيانهم ويحكم أين يذهب راعي حليمة، فاذهبوا حيث يذهب لعلكم تصيبون ما يصيب، ولكن الأمر لله جل في علاه، بركات الله تبارك وتعالى ينزلها حيث شاء جل في علاه. وكان عليه الصلاة والسلام وهو في ديار حليمة السعدية، في ديار بني سعد من بني بكر، حصل له حادثة شق الصدر، وهي الموجودة في قوله تعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فجاء جبريل ومعه ملك، قيل معه إسرافيل وقيل معه ميكائيل، والصواب أنه جبريل وميكائيل، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بزمزم. وهذه أول عملية شق صدر في العالم يعرف بالكامل، شق كامل وإخراج للقلب ثم تنظيفه ثم إرجاعه. وإذا بإخوانه يركضون إلى أمهم ويقولون أدرك أخانا الهاشمي، أدرك أخانا الهاشمي، فإن أناسا صرعوه، لأن جبريل وميكائيل جاءوا على صورة رجلين صالحين. فجاءت تركض هي وبعلها، وإذا بلون النبي صلى الله عليه وسلم متغير، فقالت ما لك يا بني؟ فأخبر أمه من الرضاع، فأخبرها بالخبر، فخافت عليه، فأرجعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب.
يعني ذكر، طبعا هذا الكتاب هو عبارة عن مختصر من سيرة ابن هشام، ذكر في الأصل كفالة أم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في السادسة من عمره توفيت أمه، وهذه حكمة من الله، كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. أراد الله أن يكون إيواؤه عليه وتربيته إليه. ثم لما توفيت أخذ عبد المطلب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم جده. فلما كان في الثامنة وحضره الوفاة وصى أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه. أبو طالب وعبد الله أخوان شقيقان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، في كفالة عمه أبي طالب من الثامنة حتى شب. فلما شب كان يرعى غنم قريش على قراريط، فقال له الصحابي: أوا قد رعيت الغنم؟ قال: نعم، ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم على قراريط. ما ذهب إلى الكتاب يتعلم، ولا درس عند أحد، ولا التقى بأحد. وكان عليه الصلاة والسلام بعدما شب ألقى الله في قلبه بغض الأصنام، فكان عليه الصلاة والسلام يعبد الله على دين إبراهيم، يعبد الله على دين إبراهيم، وإن كان في قلبه شك من ذلك، كما قال الله: ووجدك ضالا فهدى. معنى ضالا يعني حائرا، ما هو معنى ضالا يعني على الضلال عياذا بالله، لا، ضالا يعني حائرا لا تدري هل الذي أنت عليه هو حق أو لا، حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام ما ينشب حتى أصبح معاونا لعمه أبي طالب، وأصبح يعتمد على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات.
وغيرها من الآيات، من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه حيث ذهب كان يظله السحاب، لا سيما إذا أحس بالحر، وأدرك ذلك أناس من أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب مع عمه في تجارة إلى الشام، وهو في الخامسة أو في الرابعة عشرة من عمره، وكانت قوافل قريش وهي تسير إلى الشام تمر على دويرة، يعني قلعة على رأس جبل، لراهب يقال له بحيرة. هذا الراهب كان نصرانياً، ورهبان النصارى العباد منهم والزهاد يتخذون الصوامع والدور في أماكن بعيدة عن الناس ويتفرغون للعبادة. فكانت قوافل قريش تمر بهم ذهابا وإيابا ولا يبالي بهم، إلى أن كان ذاك اليوم الذي أقبل فيه أبو طالب في قافلة قريش، وإذا بالراهب يرسل شخصا في طلبهم ويضيفهم. فتعجب القوم: لماذا يضيفنا؟ ما كان هذا من عادته. فلما جاء يفتش فيهم فقال لأبي طالب: هل تركتم أحدا عند عيركم لم يأتي معكم؟ قال: نعم، فلان وفلان. جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق. فجاء بنفسه حتى نظر إليه، قال: ما أقبلتم إلا وسحابة تظلكم. فكشف عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خاتم النبوة بين كتفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي طالب: أأنت وليه؟ قال: نعم. قال: أرجعه، فإني أخشى عليه اليهود، إن عرفوا أن نبي آخر الزمان من غيرهم اغتالوه وهو صغير. هذه قصة بحيرة الراهب. وبعض العلماء يقول هذا لم يثبت من حيث الإسناد، وأما ما يقوله المستشرقون والمستغربون من أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من بحيرة، فهذا من أفرى الفرى ومن أكذب الكذب، لأن بحيرة وغيره من رهبان النصارى لا يعرفون التوحيد وإنما يدعون إلى التثليث، فكيف يقال إنه علمه القرآن؟ ثم كيف رجل غير عربي يعلم القرآن لعربي؟ قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا كله من دجل الدجاجلة، أنهم يريدون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، والله يقول في القرآن: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخط ولا يكتب ولا قرأ، فكيف يقولون؟ جلس بينهم 40 سنة وهم يعرفونه ما قرأ ولا كتب ولا درس ولا شارك في مسابقة شعرية ولا في مساجلة كلامية ولا في خطب منبرية. إذن كيف يقال إنه تعلم ومارس حتى أتى بهذا القرآن؟ هذا القرآن كلام الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر تزوجه خديجة، وما ذكر لها غلامها ميسرة، وما ذكرت هي لورقة، وقول ورقة: لجشت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة، إلى آخره.
ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، كانت خديجة امرأة أيمة في 40، والنبي صلى الله عليه وسلم في 25، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخطب نفسها إليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فوافق على هذا الزواج المبارك، وهذه حكمة من الله. أما ما يقوله بعض الناس من أهل الغرب أنه تزوج طمعاً في مالها، فهي شهدت بطهر يده من مالها، سبحان الله العظيم، هي تشهد بطهر يده صلى الله عليه وسلم من مالها، ثم هم يتكلمون أنه تزوجها لمالها، كيف هذا الكلام؟ هذا من باب قلب الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها كانت ذات حسب ونسب وجمال، وكانت معروفة بخلقها، فتزوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك. ولما سافر بمالها إذا بميسرة غلام خديجة تقص لها ما رأى من آيات على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: طهر يد، سلامة قول، حسن عهد، حسن جوار، حسن سفر، ما عرف كما يعرف التجار بالقيل والقال والزيادة والنقصان والكذب والبهتان، علاوة على ما رأى من آيات الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة التي حصلت لمال خديجة من تجارته عليه الصلاة والسلام بمالها. فلما ذكرت هي لخديجة، لما ذكرت هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لورقة علم ورقة أنه نبي آخر الزمان، فقال ما قال من الأبيات التي فيها بيان أنه نبي آخر الزمان، ومطلعها: لجشت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة، وذكر قصة بنائها.
خلاصة هذه القصة أن السيول جاءت وهدمت شيء من الكعبة، من طرف الكعبة، فأرادوا أن يهدموا الكعبة بالكامل حتى يعيدوا بناءه من جديد، لكنهم خشوا وقالوا: هذا بناء إبراهيم وإسماعيل، فكيف نغيره؟ ثم اجتمع رأيهم على أن يقوم الوليد بن المغيرة، وكان من حكماء قريش وفلاسفتهم وصناديدهم، فقال: يا قوم، إني أرى أني أقوم لكم وأهدم حجراً من البيت، حجراً أو حجرين، ثم أبيت بينكم ثلاثاً، فإن أصابني شيء فهو من الله، لا يريد أن نهدم بيته، وإن لم يصبني شيء فإن الله يريد لنا أن نجدد بيته. ففعل كما شاورهم، ثم بعد ذلك هدموا الكعبة، وهم على شركهم وكفرهم اتفقوا أن لا يجعلوا في الكعبة إلا مالاً حلالاً ليس فيه شائبة. يعني الإنسان اللي تاجر من الخمر ما يجيب أمواله، الإنسان اللي رابى ما يأخذون ماله، الإنسان اللي ظلم ما يأخذون ماله، كل إنسان ينظر في ماله النقي، في ماله الصافي الذي ليس فيه شائبة يأخذه ويأتي به. فلما جمعوا الأموال وإذا بها قاصرة عن بناء البيت على قواعد إبراهيم، على شكل مستطيل وليس على شكل المربع الموجود الآن، فماذا فعلوا؟ أبقوا الركن الذي فيه الحجر الأسود لأن فيه الحجر الأسود، وأبقوا الركن الثاني موازاة لهذا الركن الذي هو اليماني على قواعد إبراهيم. هدموا الكعبة حتى وصلوا إلى الأساسيات الذي يسميه بعض الناس بشذروان، لما وصل إلى الأساسيات وأرادوا أن يهدموه تزلزلت مكة، قالوا: إذا نبقيه، فتركوا الأساس وبنوا على الأساس ووضعوا الأحجار. ومن الركنين الشاميين قصروا بمقدار 6 أذرع أو 3 أذرع، فأصبح الركنان من جهة الشام، الركن الذي من جهة الشام اللي بعد الحجر الأسود واللي قبل الركن اليماني، هذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يشرع للإنسان لا أن يستلم ولا أن يقبل، بينما الحجر الأسود يستلم الإنسان ويقبله، والركن اليماني يستلمه ولا يقبله. وفعلوا أمراً آخر من البدع، ودائماً إذا فقد الناس العلم يبتدعون: كان للبيت بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وكان الباب ملصقاً بالأرض فيدخل فيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتدرين لما رفع قومك الباب؟ رفعوا الباب حتى لا يدخل في البيت إلا من يريدون، رفعوا الباب وجعلوه عالي، إذا جاء إنسان يريد أن يرتفع ما يستطيع حتى يجيب السلم، والسلم عندهم عند صاحب الحجابة من بني شيبة، ما يعطون لأي واحد، يعطون لمن؟ لمن يتفق عليه أهل دار الندوة أنه يدخل. فهذه بدعة أحدثوها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذاك الوقت هو في 30 من العمر أو ما يقاربه. فلما أرادوا هدم البيت وجاءوا عند مكان وضع الحجر الأسود، تنازعت قبائل قريش، بنو عبد الشمس، بنو عبد مناف، بنو عبد الدار، كلهم تنازعوا، كل قبيلة تريد أن تنال الشرف وضع الحجر، حجر الأساس عندهم، فكادوا أن يقتتلوا. ثم اتفق رأيهم أن يحكموا أول الداخلين عليهم، فكان أول الداخلين هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أذعنوا جميعا وقالوا هذا الصادق الأمين، رضيناه رضينا. فلما أخبروه وضع النبي صلى الله عليه وسلم شملته أو رداء، وأخذ الحجر ووضعه في الشملة، وأمر كل قبيلة من الرؤساء أن يمسكوا طرف الرداء، فمسكوا طرف الرداء فرفعوه جميعا، ثم قربوه إلى المكان جميعا، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين الكريمتين في مكانه، ثم أكمل البناء. إذن أهل الشرك يعرفون المال الحلال والحرام. بعض الناس يظن الكافر ما يعرف الحلال والحرام، هذا غير صحيح. النصراني يعرف الحلال والحرام، لكن قد يعمل به وقد لا يعمل به، وهم على شركهم يقولون لا تجعلوا في المسجد إلا مالا حلالا. العجيب من بعض الناس اليوم ترقص وتبني مسجد، خمارة ويبني مسجد، أحسن واحد فيهم لاعب كرة قدم ويبني مسجد. الله المستعان، بيوت الله ينبغي أن تبنى من أطهر الأموال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، وأعتذر منكم خميسين متتاليين، الخميس القادم عندي دورة في تركيا، واللي بعدها عندي دورة في الكويت، ثم الثالث نستأنف إن شاء الله. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.